بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 200. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب خرص التمر. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها، وفي نسخة: ففعلنا. وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، أو قال: دور بني الحارث بن الخزرج. وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو قال: ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة، أو لم يقل حديقة. باب خرص التمر. المراد من هذا الباب معرفة ما للفقراء أو ما لبيت المال من حق في نخيل كل صاحب نخيل. ولذلك يخرص التمر، يعني يقدر ما عليه من الرطب تمرا. فالخرص هو التخمين، أو هو أن يحذر كميته ومقداره. تعريف الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمرا، وما على الكرم من العنب زبيبا. يعني يأتي الخارص يطوف في النخيل وينظر إلى الأشجار وإلى العناقيد عناقيد التمر ويقدر بأن هذه الشجرة فيها رطب كذا ويمكن أن تكون بعد ذلك تمرا بالكمية الفلانية، وحينئذ بعد أن يطوف على البستان كله يعرف قيمة أو مقدار التمر الذي يتحصل من هذا البستان لكي يعرف مقدار العشر أو مقدار الزكاة التي تؤخذ من هذا البستان. طبعا هنالك فوائد كثيرة لهذا الخرص. ما فائدته؟ أولا ضمان حق المساكين، وهذه كما ترون أن شريعة الإسلام في كل إجراءاتها وأحكامها كانت تضمن حق الفقير وحق المسكين. إذن ضمان حق الفقراء، ضمان حق بيت المال، هذا أولا. ثانيا فيه توسعة على أصحاب النخيل، لأنهم إذا عرفوا المقدار الواجب عليهم من الزكاة تصرفوا بعد ذلك في بقية نخيلهم بما يعني يوافق مصالحهم. إذن خرص التمر يعني تقدير ما على الشجر النخيل من التمر ليعرف مقدار الواجب فيها، فيه هاتان الفائدتان. ثانيا أو ثالثا، الفائدة الثالثة أن المصدق، ما المراد بالمصدق؟ الذي يسعى ويخرج لجلب مال الزكاة يكون قد عرف سلفا المقدار الواجب في هذا النخل وفي هذا البستان. إذن فوائد ثلاثة: حفظ حق الفقراء، ثانيا توسع على أصحاب النخيل، ثالثا يكون المصدق قد عرف المقدار الواجب. هذا هو المراد بهذا الباب الذي ذكره البخاري هنا رحمه الله تعالى، وذكره هنا بعد أي باب؟ بعد باب لا يسألون الناس إلحافا، وذكر فيه طبعا حديثين لم نقرأهما، سأقرأهما الآن ولم أقف عندهما لأنهما مرا معنا، لكن لا مانع أن نقرأهما لكي يعني نستكمل الحديث رواية. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا مر معنا أيها الإخوة بتفصيلاته كاملة، لكن ممكن أن نذكر معنى بأن أغلب الفقهاء قالوا المسكين أحسن حالا من الفقير، واستدلوا على هذا بأدلة سقتها لكم فيما سبق، ولكن منها قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء مساكين وكانت لديهم سفينة، فلم يمنع وجود السفينة عندهم من أن يطلق عليهم اسم المساكين، لأنهم كانوا بحاجة إلى أكثر مما يجلبون من ريع هذه السفينة. الحديث الذي بعده قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبلة ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. يعني أعطوه أو منعوه كما مر في الرواية السابقة. إذن بعد أن ذكر البخاري الباب الذي فيه البحث عن المسكين، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن به أو لا يفطن له فيتصدق عليه، فهؤلاء المساكين يجب أن نبحث عنهم، ثانيا يجب أن نحفظ حقوقهم. لذلك بعد هذا الباب جاء بباب خرص التمر، لأن خرص التمر فيه محاولة أو فيه جهد وسعي لحفظ حقوق المساكين والفقراء. عرفنا مناسبة الباب مع الذي قبله. هؤلاء الفقراء والمساكين خاصة الذين لا يفطن لهم، أعيد، يجب أن يبحث عنهم ويجب أن تحفظ حقوقهم عن طريق خرص التمر والكرم كما سنذكر في من خلال الحديث. الآن عرفنا المعنى العام للباب، تعالوا لكي نقرأ الحديث ونقف عند معاني. قال البخاري بعد أن ساق إسناده إلى أبي حميد الساعدي، يقول أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. وغزوة تبوك كما تعلم كانت في السنة التاسعة للهجرة، وهي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما نعلم كانت في شدة الحر، ولم يعذل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها، ولم يكن فيها قتال. نعم، قال: فلما جاء وادي القرى، يعني مر على وادي القرى في طريقه إلى تبوك. وادي القرى منطقة تبعد عن المدينة المنورة، شمالي المدينة تبعد عنها حوالي أو نحو 160 كيلومتر، وهذه المنطقة سميت وادي القرى لكثرة القرى فيها. فوادي القرى منطقة فسيحة فيها من أولها إلى آخرها، أو من أوله إلى آخره إن أضفنا إلى الوادي، قرى منظومة. وهذه المنطقة وادي القرى كانت قريبة من خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتحها بعد أن فتح خيبر. في أي سنة فتحت خيبر؟ سنة 70 للهجرة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر توجه إلى وادي القرى، فامتنع أهلها ففتحها عنوة عليه الصلاة والسلام وغنم أموالها، وكان فيها يهود. هنا الشاهد، يعني لم يكن اليهود في خيبر فقط، وكانوا كذلك في وادي القرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتحها، غنم أموالها، وأصاب المسلمون بعد هذا الفتح أثاثا ومتاعا، فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وترك النخل والأرض في أيدي اليهود، وعاملهم على نحو ما عمل به أهل خيبر. نعم، إذن هذه منطقة وادي القرى التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. متى فتحها؟ في السنة السابعة. بين فتحها والخروج إلى تبوك كم سنة؟ سنتان. إذن فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها. البخاري شرح ما الحديقة، قال: كل بستان عليه حائط، يعني سور، يسمى حديقة، وكل بستان ليس عليه حائط فلا يقال له حديقة، يقال بستان، يقال أرض، يقال نخل، إلى آخر ما هنالك. إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. طبعا هنا قال لأصحابه، يعني لم يقل للجميع، يعني قال لبعض أصحابه، ويقول المفسرون يرجح أنه قال لأحد الصحابة ممن كان يحسن ذلك ويتقن ذلك. نعم قال اخرصوا، يعني أمر أحد الصحابة أن يطوف بالنخيل. قلت لكم طريقة كيفية الخرص أن يطوف النخيل ويحزر عناقيلها رطبا ثم تمرا. فقال الفقهاء إذا كان النخل من أنواع مختلفة فينبغي أن يطوف نخلة نخلة، وإن كان من نوع واحد فلا مانع أن يطوف النخل كله، وبعد ذلك يمكن أن يخرص الجميع دفعة واحدة. إذا انظروا إلى الدقة، إذا كان النخل من أنواع متعددة يجب أن يطوف نخلة نخلة ليعرف مقدار الواجب في كل نخلة على حدة. أما إذا اتحد النوع فيمكن أن يخرص الجميع دفعة واحدة. فإذا عرف مبلغ الجميع ضمن رب المال حق الفقراء، يعني يقول له بعد أن يطوف في النخيل ويقدر ما يمكن أن يكون منه تمر، ماذا يقول لصاحب الأرض؟ عليك من التمر من الزكاة كذا وسق أو كذا صاع. فحينئذ إذا ضمنه ضمن صاحب المال حق الفقراء، وحينئذ أذن له أن يتصرف في بستانه بالبيع والأكل وغير ذلك. إذن هذه حيطة عظيمة لحق الفقراء وراحة لصاحب الأرض. طيب تعالوا لنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اخرصوا، يعني قال لواحد منهم، ثم قال وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني هل هو الذي خرص وإنما الذي أمره أن يخرص؟ كان خرصه 10 أوسق. فهنا خرص رسول الله يعني خرص صاحبه. لما أسند إلى رسول الله؟ لأنه هو الذي أمر بذلك، كما تقول بنى الأمير المدينة، هو الذي بناها ووضع لبناتها وجدرانها، أم هو الذي أمر بذلك؟ لذلك هنا هذه الكلمة وخرص، يعني كانت النتيجة، كانت نتيجة هذا الخرص الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 10 أوسق. كم تساوي 10 أوسق؟ من يعرف؟ الوسق يساوي 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، وهذا المد هو حجم، لذلك مد القمح قد يختلف عن مد التمر، يختلف عن مد الزبيب، لأن وزن كل نوع يختلف عن وزن الآخر. يعني تقريبا المد الذي يكال به القمح، يعني تقريبا كان يساوي 900 غرام، يعني أقل من كيلوغرام. نحن لا نستطيع أن نقول والله الوسق هو كذا كيلوغرام، لأن الكيلوغرام وزن والوسق هو عبارة عن كيل حجم. بعض الأخوة حسب المد بحجمه فقال هو مكعب طوله وعرضه وارتفاعه 16 سنتيمتر، فإذا 16 تضع فيه قمح قد يكون أثقل من التمر أو أثقل من الزبيب، لأنه الوزن يختلف من مادة إلى أخرى. المهم أن الوسق يساوي 60 صاعا، فهنا كان التقدير 10 أوسق، يعني كم صاع؟ 600 صاع. هذا الذي خرج بهذا النتيجة الذي فعل هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا نقف عند مسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرص النخلة لهذه المرأة. الفقهاء ألحقوا بخرص التمر خرص الكرم، لما ألحقوا الكرم بالنخل؟ لحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث سعيد ابن المسيب عن عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الكرم يخرس كما يخرس النخل، وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. إذن هذا الحديث فيه أن الكرم يخرس كما يخرس النخل، لكن بعض الفقهاء قالوا هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن سعيد ابن المسيب لم يدرك عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه، فهنالك من ضعف هذا الحديث، ومن أخذ به قواه بشواهد له وبحديث آخر سيمر معنا. فإذا الفقهاء، أكثر الفقهاء قالوا يخرس التمر ويخرس كذلك الكرم، ولا يخرس غيرهما، يعني الزروع والزيتون وغير ذلك لا تخرس، فقط الخرس حصل على هذين الأمرين الكرم والتمر، حيث الزكاة فيهما متفق فيها بين العلماء. لذلك الإمام النووي ماذا قال؟ المذهب الصحيح المشهور أنه يخرس جميع النخل والعنب، لكن هنالك قول الشافعي، وهذا قول لطيف وسنرى رفق الشريعة بالناس جميعا. كل هذه الأحكام يعني نستنبط منها حرص الشريعة على الناس وأوضاعهم ومراعاة أحوالهم. قال الشافعي في قوله القديم: يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله، لأن هذه النخلات تكون رطبا، وصاحب النخل يأكل الرطب أو يطعمها أهله، فقال هذه تترك ولا تخرس وإنما تبقى له. وهذا شيء منطقي جدا. لماذا؟ لأن الإنسان لو معه مال فرضا وكان يدخره، فإذا أنفق منه قسما قبل أن يحول عليه الحول، هل يعطي زكاة المال الذي أنفقه؟ لا. كذلك هنا هذا النخيل قد خمن خرس، طيب صاحب النخيل يريد أن يأكل منه، يريد أن يطعم ضيوفه، يريد أن يهدي منه، فهل هذا يحسب عليه كذلك؟ ما الجواب؟ لا يحسب عليه. لذلك اسمعوا ماذا قال ابن قدامة في كتاب المغني، قال كلاما رائعا جميلا بناء على حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الكلام بنوه على حديث سأذكره لكم الآن. اسمعوا ماذا قال الموفق ابن قدامة في كتابه النفيس المغني، قال: وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم، هذا أمر. اثنين، ويكون في الثمرة السقاطة، يعني ليس كل النخل الموجود سيبقى كما هو، فإذا هنالك نظر للواقع. قال: ويكون في الثمرة السقاطة، وينتابها الطير، وتأكلها أو تأكل منها المارة، فلو استوفى الكل منهم أضر بهم، يعني هيحسب لهم أنه عليكم أنت مثلا 60 صاع، ويكون تلت المحصول راح ضيافي أو أكل أو سقط. لذلك كان التقدير فيه اعتبار هذه المسألة. رأيتم إلى يعني دقة نظر الشريعة في هذه المسألة. ثم قال الإمام ابن قدامة قال وبهذا قال إسحاق يعني ابن راهويه وقال قاله الليث ابن سعد وقاله أبو عبيد طبعا وقال به الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه. طيب كم يترك؟ لما قال يترك الثلث أو الربع؟ لما وكيف يترك مرة الثلث ومرة الربع؟ قال المرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده، فإن رأى الأكلة كثيرا ترك الثلث، وإن كانوا قليلا ترك الربع. يعني بيسألوا أديش أنت أهلك، مين ضيوفك، مين كذا، فإذا يراعي حال صاحب البستان. طيب من أين أتوا بهذا؟ أتوا بهذا من حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه كثير من العلماء، وهو من حديث الصحابي سهل ابن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذن هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرص التمر ويترك الثلث أو يترك الربع. فإذا تقدير الثلث والربع إلى من؟ إلى الخارص بحسب حال صاحب المال. نعم بعضهم قال يعني دعوا الثلث أو الربع حتى يتصدق به صاحب المال نفسه، يعني هو يريد أن يتصدق غير الزكاة الواجبة، أو إن كانت للأضياف. وروى أبو عبيد في كتاب الأموال وغيره لا نريد أن نعدد عن مكحول قال، طبعا هذا حديث مرسل لأنه من رواية مكحول عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن مكحول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. والحديث ما أجمله، قال خففوا على الناس ليه؟ فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. ما الواطئة؟ قالوا الواطئة السابلة، يعني الذين يمرون في الطريق، معلوم السابلة معناها الطريق التي تسلك، والسابلة الذين يمرون على الطريق، يعني يطلق السابلة على الطريق وعلى من يمر عليها. فقال الواطئة هم السابلة، سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين. والأكلة قال وفيهم الأكلة، الأكلة هم أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق بهم. وأما العرية، ما العرية؟ معروف العرية هي النخلة أو النخلات يهبها صاحبها لإنسان يأكل ثمرتها. يعني صاحب البستان يفرد نخلة أو نخلات ويقول لجاره أو صديقه هذه النخلة لك، كل منها ما شئت. هذه النخلة هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى قال عليه الصلاة والسلام ليس في العرايا صدقة. وهذا شيء يعني صحيح، لأن العرايا لا وهبها صاحبها لغيره وبالتالي ليس فيها زكاة. فإذا هنا النظر الدقيق من الشريعة في تقدير الواجب، ما كان تقدير الواجب بصرف النظر عن الضرورات التي يعرض لها الإنسان؟ لا، ولكن كان تقدير الواجب بمراعاة الظروف التي وقع فيها الإنسان أو التي يتعرض لها. أما القضية مو قضية يعني فيها جمود، تعال هون أنت عندك 100 نخلة وهالمئة نخلة بيطلع منهم
كذا تمر، العشر كذا. خاطر يا سيدنا احنا في عنا ضيوف، في عنا ناس ما دخلنا، احنا ما لنا علاقة فيه. 100 نقلة بيطلع منهم كذا تمر. لا، كان هنالك واقعية وكان هنالك موضوعية، وهذه مزية شريعة الإسلام بأنها تلحظ أوضاع الناس، تلحظها وتعتبرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خففوا على الناس فإن في المال العرية والواطئة والأكل. فأنت حينما تريد أن تقدر حق الفقير يجب ألا تغفل وضع صاحب المال. فهذه كلها من الشواهد على ما يسمى واقعية الإسلام. يعني من أراد أن يكتب موضوع بواقعية الإسلام فيأتي بهذه الأحاديث شاهدا على أن دين الإسلام دين واقعي، دائما يقدر الظروف التي يعيش بها الناس ولا يكلفهم بما لا يطيقون، أو لا يكلفهم بما يشق عليهم. قد يطيقون ولكن يشق ذلك عليهم. نعم. وروى ابن المنذر كذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال لسهل ابن أبي حثمة، سهل ابن أبي حثمة كما ترون هو راوي حديث السابق، ما هي؟ نسيتوا الحديث السابق الذي فيه قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. عمر رضي الله عنه قال لسهل ابن أبي حثمة، هون ليش سهل ابن أبي حثمة؟ لأن سهلا كان أحد الذين يخرصون التمر، يعني كان النبي يبعثه للخرص، أحد الذين كانوا مكلفين بذلك. ماذا قال عمر له؟ قال: إذا أتيت على نخل قد حضرها قوم فدع لهم ما يأكلون. يعني رحت على بستان بدك تخرصها، وإذا لقيت جماعة موجودين بدهم يأكلوا من الرطب، فأنت لا تحسب ما سيأكله هؤلاء من مقدار الزكاة. كل هذه الأحاديث التي قلتها لكم تبين أنه ولو كان هنالك خرص للتمر ولكن يترك لصاحب المال هذه الظروف التي تعرض له. أيها الإخوة، موضوع خرص التمر أو خرص الكرم قال به عدد من الصحابة وقال به كثير من الفقهاء. خرص التمر قال كان يراه عمر بن الخطاب، وكان يراه كذلك سهل بن أبي حثمة وهو أحد من كان يخرص التمر، والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وعمر بن دينار. طبعا هذا من غير يعني أصحاب المذاهب، ومن أصحاب المذاهب مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد وأكثر أهل العلم. بعض الفقهاء قال لا مانع من الخرص ولكنه ليس حجة، يعني من أراد أن يخرص يخرص، ولكن لا نستطيع أن نقول ما خرصه الخارص ملزم به صاحب المال. ليه؟ إلهم دليل ولا مالهم دليل؟ نعم. بعض أهل العلم ومنهم الشعبي، الإمام الشعبي، كان يرى أن الخرص ليس ملزما. قالوا الخرص هو مجرد تخمين، مجرد ظن وتخمين لما سينتج من هذا البستان، تذكير فقط لصاحب المال، تذكير بما عليه من حق الفقراء. قال شو الدليل أنه هذا مجرد تخمين ولكي لا يرجع حق الفقراء؟ قال الدليل على هذا، شوفوا سبحان الله الحديث نفسه كل واحد استدل منه بقضية. قال الدليل على أنه مجرد تخمين وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا الحديث دليل على أن الأمر تقريبي، وليس من اللازم أن يكون ما خرصه صحيحا، لأن الإنسان قد يغلط في الحزر فأمرهم أن ينقصوا منه الثلث أو ينقصوا منه الربع. الفقهاء الأولون الذين ذكرته لكم أخذوا فدعوا الثلث، وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، على أي شيء؟ على أن لا يخرص التمر كله ويبقى لمالكه بعض ما يتصرف به. هؤلاء الفقهاء الآخرون جعلوا هذا الحديث دليلا على أن الأمر تقريبي والخرص ليس حجة. طيب ماذا نفعل؟ قال هؤلاء الفقهاء، قالوا: الخرص ظن وتخمين لا يلزم منه حكم، وإنما تؤخذ الزكاة وقت الصرام على حسب ما يجب منها. يعني حين يقطع النخل عند القطع والجذاذ والصرام، حينئذ نحن بنحسب مقدار الزكاة، ما بنحسبها من وقت الخرص. إيه نعم. طيب شو لهم أدلة على ذلك؟ قالوا: الدليل على هذا أن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرصه، كلمة ثبت بقصد ما صح، لأنه تذكروا هذا الحديث الأول قلت لكم ضعفه عدد من العلماء، حديث عتاب ابن أسيد. ولذلك شوفوا البخاري سبحان الله بحديث خرص التمر ما جاء غير بهذا الحديث. فقال الفقهاء الذين ما رأوا الخرص حجة أو حكما يلزم صاحب المال، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرص إلا هالحديقة، حديقة هذه المرأة، أمر، لم يثبت يعني لم يصح إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. لذلك قال ابن العربي وهو من كبار فقهاء المالكية، قال: لا يصح في الخرص إلا حديث الباب، يعني هذا الحديث، ويليه يعني في الصحة حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود. ماذا يريد أن يقول؟ قال: يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خرص النخل إلا الخرص على اليهود. ليه النبي خرص على اليهود؟ خرص نخل اليهود؟ قال لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء. يعني ما كان النبي عليه السلام، قسم للنبي عليه السلام وقسم لليهود. نعم. فلما كانوا شركاء وغير أمناء فالنبي خرص عليهم بالذات، وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. يقصد هؤلاء الفقهاء لم يخرص عليهم، يعني لم يصح ولم يثبت أن النبي أمر بالخرص على المسلمين. وأما الخرص قال على هذا الباب لا مانع منه، ولكن ليس يلزم به حكم. عرفنا شو الفرق بين القولين؟ تبين ما هي؟ لكن أكثر الفقهاء على ماذا أيها الإخوة؟ على الخرص. أكثر الفقهاء، جمهور الفقهاء على خرص التمر لحديث عتاب بن أسيد الذي ذكرته لكم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس، هذا لفظ آخر للحديث، كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. إذن الآن عرفنا هاتين الفئتين من الفقهاء، وعرفنا ماذا أخذ كل منهما. الآن البخاري ما رأيه الفقهي بالخرص؟ لأنه قال: باب خرص التمر، فهو يذهب إلى أن التمر ينبغي أن يخرص. طيب الآن سؤال، قال: إذا لم يخرج الإمام خارصا واحتاج رب المال إلى التصرف في نخله وفي تمره، فماذا يفعل؟ قال: لو أخرج هو صاحب المال خارصا جاز أن يأخذ بقدر ذلك. أي كذلك فيها فسحة، أنه بده يتعطل، والله ما كان الإمام يبعث له خارص أو ما أرسل، شو بيساوي بحاله؟ هو وحده يأتي بواحد خبير فيخرص له نقله، ثم بعد ذلك يتصرف بحسب ذلك ويحتاط، لكن يحتاط بأن لا يأخذ أكثر مما له أخذه. الآن في عنا مسألة هامة. قال إن ادعى رب المال غلط الخارج. قال يا أخي غلط هذا، أخطأ. طيب هل نقبل قول صاحب المال أم قول الخارج؟ هيك بإطلاق. يعني أنا مثل اليوم أنا بيجي واحد بكتب الضريبة، وقد يقول قائلك يا أخي هذا حط ضريبة قد ما بيستحق بمليون مرة مثلا أو بأضعاف مضاعفة، فمن قول من يقبل؟ قال العلماء إن كان ما ادعاه رب المال محتملا، يعني كلامه حسب ما عنده صحيح ومنطقي، قبل قوله بغير يمين خلاص، لأن ما قاله محتمل. وإن لم يكن محتملا كيف؟ بأن ادعى غلطا نصفي، يعني قال مثلا هذا فرط عليه 20 صاع ما بيطلع عليه غير 10، معناتها ادعى بأنه خربط بإيه؟ بالنصف. فإذا كان الادعاء فاحش حينئذ لم يقبل منه كلامه. إذن المسألة ينظر فيها إلى نفس الدعوة إن كانت معقولة أو لم تكن كذلك. طيب إذا كان من خرص عليه تمره، أي كلها تم يعني تعلق بما يفرض على أصحاب الأموال وغير ذلك في عصرنا الحاضر، قال في آخر عند الجداد وبعد انقضاء الموسم قال لم يحصل في يدي غير كذا، أنا ما طلع عندي غير هيك، إجت آفة وطيرت كل الزرع، يقبل كلامه أم لا؟ يقبل كلامه، لأنه قد يتلف بآفة لا يعلمها أحد. طيب كم خارصا نرسل إلى كل مزرعة؟ خارص أم اثنان؟ أغلب الفقهاء على أنه يرسل خارص واحد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى خيبر مين؟ عبد الله بن رواحة وحده، ولم يذكر معه أحد غيره. وقالوا لأن الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاده، يعني مثله كالقاضي، لما أنت ترفع قضية إلى قاضي، قاضي واحد أم قاضيين؟ قاضي واحد. لذلك قال هو كالحاكم، ولذلك يكتفى بخارص واحد. لكن بعض الفقهاء قال لا بد من خارصين، شبه الخرص بالتقويم، تقويم الأشياء، لأن التقويم اشترط فيه كم واحد؟ اثنان. فمن شبهه بالتقويم قال يشترط اثنان، ومن شبهه بالقاضي اكتفى بالواحد. هناك بعض الأحوال التي قالوا ينبغي أن يكون خارصان، كلهم من باب الحيطة والحذر سبحان الله، إنه إذا كان عم يخرص على صبي أو على سفيه أو غير ذلك، فالصبي لا يستطيع أن يتبين إن كان الخرص عليه صحيحا أم لا، أما العاقل الراشد الناضج ممكن أن يعرف ذلك. طيب الآن إن تلف الثمر في نهاية الموسم فماذا نفعل؟ لا شيء عليه. قال ابن المنذر أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخارص إذا خرص الثمر ثم أصابته جائحة أنه لا شيء عليه، إذا كان ذلك قبل الجذاذ، يعني قبل القطع. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بخرص التمر وغير ذلك. الآن تعالوا لنتابع الحديث. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه خرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منها. قال للمرأة أحصي ما يخرج منها، أحصي يعني احفظي عددها، احفظي ما سيكون منها عدد كيلها. يعني هنا طبعا في رواية أخرى قال لها أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى. هذه رواية أخرى. الحافظ ابن حجر لفت نظرنا لمسألة لطيفة، كلمة الإحصاء من أين أتت كلمة الإحصاء؟ قال الحافظ أصل كلمة الإحصاء العد بالحصى، الإحصاء من العد بالحصى، لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى. لكن هذه الكلمة صارت مصطلح إلى اليوم، ماذا نقول؟ إحصاء. خرجنا عن كلمة العد بالحصى، صارت العد هو يسمى إحصاء. طيب نتابع. قال أبو حميد الساعدي فلما أتينا تبوك قال عليه الصلاة والسلام أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، فعقلناها أو ففعلنا. طبعا هذا من أعلام النبوة ومما أخبره به الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أطلع بأنه ستكون هنالك ريح شديدة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يلزموا أماكنهم وألا يقوم أحد منهم لئلا يصيبه ما أصاب من خالف هذا. نعم، طبعا هذا من باب الإرشاد للصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن باب المحافظة عليهم. قال من كان معه بعير فليعقله. نتصور من كلمة من كان معه بعير فليعقله إلى شدة الريح، شدة الريح، البعير الجمل أمرهم النبي أن يربطوه، معنى ذلك ممكن هالريح الشديدة ماذا تفعل؟ تطير الجمل، تأخذ بالبعير. نعم، وهذه أحيانا تقوم هنالك أعاصير وتقوم رياح شديدة السرعة، إذا كان سرعتها 150 كيلو متر بالساعة أو 200 كيلو متر بالساعة بتهدم بيوت. نحن سمعنا كثيرا عن رياح شديدة وقعت كانت تحمل السيارة كما هي من مكان إلى مكان آخر أو تهدمت البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من هذه الريح، وهذه طبعا من لطف الله تعالى بالمسلمين كان آنئذ، لأنهم كانوا في غزوة. شوفوا اللطف الإلهي، هؤلاء خرجوا من المدينة في غزوة تبوك ثم عادوا، نعم، أو كانوا في تبوك، فلما كانوا في تبوك وقد تحملوا ما تحملوا وخرجوا في شدة الحر وتركوا مدنهم مدينتهم، فلما كان هذا الحادث الخطير الله أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن حذر أصحابك منه. هذا اللطف بسبب صدق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم خرجوا معه إلى الجهاد، فكان هذا اللطف العظيم. شوف سبحان الله، بعض تفاصيل السيرة لا تذكر في السيرة، صح؟ هذا تفصيل أنه خرجت هذه الريح الشديدة أين؟ في تبوك. في كتب السيرة فقط ماذا يقولون؟ أنه لم يكن هنالك قتال، لكن في كان هنالك أعجوبة، كان هنالك في معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه هبت هذه الريح الشديدة حتى أمرهم أن يعقلوا الإبل وقد هبت الريح. فانظروا ماذا جرى. يقول سيدنا أبو حميد الساعدي وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طي، يعني رمته بعيدا عن المكان اللي هو فيه. في رواية أنه قام رجلان، هي رواية ابن إسحاق، يقول ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجة، يعني لحاجته، نعم، وخرج الآخر في طلب بعير له، فإذا بالريح تأخذ الاثنين. قال ذاك أصابوا علة في بدنه اللي ذهب لحاجته، وأما الآخر احتملته الريح حتى طرحته بجبل طي. بس ربك حميد ما مات. اي نعم. وهذا الثاني كمان اللي صار معه مشكلة يعني في محل ما ذهب إليه كذلك دعا له النبي فشفي صلى الله عليه وسلم. طبعا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ يعني إذا اثنين ماسكين بعضهم بيكون أقرب إلى الثبات. ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر هذا الآخر ظل بعيد ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما رجع من تبوك. صوروا أدي كانت المسافة بعيدة اللي انأدف إلها هذا الرجل بهذه الريح. قال وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك. هي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخبرهم بذلك فحافظوا على أنفسهم وعلى إبلهم. طيب نتابع. طبعا في تفصيلات تانية لا أريد أن أقولها لكم، يكفي ما ذكرناه هنا. قال وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحره. ملك أيلة مدينة على البحر، لعلها هي إيلات نفسها اليوم يسموها إيلات. ملك إيلات أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام وكان كافرا لم يسلم بعد، نعم أرسل رسولا، وفي رواية هو بنفسه ذهب. الرواية عند مسلم وجاء رسول ابن العلماء، العلماء اسم أمه، جاء رسوله وهو كان صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء. هذه البغلة البيضاء قال العلماء اسمها دلدل، وبذلك جزم الإمام النووي بأن هذه البغلة اسمها دلدل التي أهداها صاحب أيلة مع أنه كان كافرا أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا صاحب أيلة ليه أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ وبعت له كتاب، خاف على حاله لأنه وجد النبي عليه الصلاة والسلام مصلى تبوك، فأيلة صارت أقرب، خاف يحول لوين؟ إلى أيلة. فهذا يعني تدارك نفسه قبل وقت فأرسل بالكتاب وأهداه، أن وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد بس الذعر، يريد أن يدخل الناس في الإسلام، يعاملهم بكل لطف ورفق وبكل طريقة يمكن أن يتفتحوا فيها للدين. فهل رد النبي هدية هذا الإنسان الذي كان لا زال على كفره؟ لا، النبي قبلها، قبل الهدية من هذا الرجل الذي كان ملك أيلة وأقره على مكانه. لذلك شو قال؟ وكتب له ببحرهم. بحرهم يعني بأرضهم ببلدهم، فهنا البحر تطلق على البلد. وكتب له ببحرهم يعني ببلدهم، يعني إن النبي أقره على المنطقة التي كان فيها ملكا لأنه أدى الجزية مقابل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هديته وأثابه عليها. بماذا أثابه؟ كساه بردا. فهنا انتبهوا للحديث وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. من الذي كساه؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كسى هذا الملك بردا، ليست كساه معطوفة على أهدى، تمام. هذا دليل على أن النبي قبل الهدية وأثاب عليها. هذا الملك حين يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هديته وأثابه عليها وكساه بردا، وخاصة معلوم لديكم البرد بالذات عند العرب في له معنى خاص من التكريم. واحد هلا بتكرمه بتلبسه عباية مثلا، نوع من التكريم. فهنا ليدخل الإسلام إلى قلب هذا الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتنم الفرصة لكي يبادل هذا الملك مع أنه كان كافرا يبادله هذه الهدية لينشرح صدره للإسلام. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك فرصة يمكن أن يظهر فيها محاسن الأخلاق ومكارم الصفات ويبادل الناس بما يشرح صدورهم للإسلام إلا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآن هذا الرجل وصل إلى تبوك، رجع النبي عليه الصلاة والسلام الآن، يقول فلما أتى وادي القرى بطريق العودة قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ كان خرصها بالذهاب، إذا كانت المدة بين ذهابه وإيابه كان قد صرم النخل وجذها. سألها أديش طلع؟ فقالت له 10 أوسق خرص رسول الله، يعني بخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يمكن كما يقال وهذا خرص رسول الله من ناحية اللغة، ممكن تقول خرص رسول الله على نزع الخافض يعني بخرص رسول الله، أو ممكن أن تقول خرص رسول الله يعني كان مقداره خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان التقدير إذن كان صحيحا ودقيقا. الآن لما وصل لوادي القرى النبي عليه الصلاة والسلام يعني قريب لخيبر، معناته قرب لوين؟ للمدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان هنالك طريقان، طريق وعر لكنه قريب إلى المدينة، وطريق آخر سهل ولكنه طويل بعيد إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسلك الطريق القصير على وعورته، لكن ما أراد أن يجعل هذا خاصا له. شوفوا النبي ما استأثر بنفسه أبدا، هو فقط مهم هو يصل للمدينة، لا، أعلن هذا على رؤوس الأشهاد وقال للصحابة جميعا، قال لهم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. شايفين أخلاق النبي العظيم؟ يعني مو هو دبر حاله النبي عليه الصلاة والسلام، وشلون ما كان وصل وخلى الناس إمتى إن شاء الله يجوا بعد يومين ثلاثة؟ لا، هذه الأخلاق التي يجب علينا إذا كنت مع قوم، مع أهل، مع طلاب، مع إخوة، يجب ألا تؤثر نفسك عليهم، ويجب أن تكون حريصا عليهم كحرصك على نفسك. هذه أخلاق النبوي. النبي قال إني متعجل، يعني حبس لك الطريق القصير، فمن شاء فليسرع كما رواية مسلم، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث على راحتكم. ليه؟ لأن الغزوة قد انتهت. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع إلى المدينة. لما أسرع النبي إلى المدينة؟ قالوا لأنه كان يحبها، كان يحب النبي المدينة حبا عظيما صلى الله عليه وسلم. لذلك لما وصل إليها كما قال أبو حميد الساعدي قال فلما، هون كلمة فلما نسي البخاري شو قال، قال قال ابن بكار يعني شيخه للبخاري سهل ابن بكار قال كلمة معناها فلما أشرف على المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه طابة. شوف فرح النبي عليه الصلاة والسلام، هذه طابة، صلنا إلى المدينة المنورة. وطابة من أسماء المدينة المنورة، يقال لها طابة ويقال لها طيبة، وطيبة أصلها طيبة خففت فقيل طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المدينة كثيرا، حتى ورد في بعض الأحاديث بأنه كان إذا اقترب المدينة كان يستحث ناقته على المسير، كان ينهضها على المسير لتصل إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. ما هذا الوفاء مع المدينة ومع أهل المدينة؟ نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح، قال هذه طابة. تصور لما قال هذه طابة ما قال حتى علمهم أنه طابة، مبين أنه هذه طابة، فلما قال هذه طابة؟ فرحا برؤيتها وفرحا بالوصول إليها صلى الله عليه وسلم. الله يجمعنا بطابة جميعا إن شاء الله تعالى. فتصوروا، أنا عم أتصور فرحة النبي الآن فعلا أنه وصل أشرف عمدين، قال هذه طابة، فرحا بوصوله إليها صلى الله عليه وسلم. ثم فرح أكثر وأكثر لما رأى أحد، جبل أحد الذي كان فيه ذكرى لا تنسى، جبل أحد الذي كان فيه معركة لا تنسى، كان فيها تربية، كان فيها آداب، كان فيها مواعظ. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. الله أكبر، يحبنا، فجعل له مشاعر الحب. لذلك بعض العلماء قال في دليل على أن للجمادات شعور، بدليل أن النبي قال جبل يحبنا، وقدم يحبنا على ونحبه. كل روايات الحديث جبل يحبنا ونحبه، فقدم محبة جبل أحد. وهذا ليس غريبا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليه الحجر، ما تعرفوا الحديث اللي وارد في صحيح مسلم، قال كنت أعرف حجرا كان يسلم علي. نعم، والحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج أحد، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اثبت أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، والصديق سيدنا أبو بكر. فإذا الجمادات في عنده إحساس بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قال العلماء الجمادات عنده إحساس بالمؤمن التقي الورع. فيذكرون في تفسير قوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، طبعا هذا عن مهلك آل فرعون، قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني هؤلاء غير مأسوف عليهم. فورد في التفسير بأن المؤمن التقي حين يموت يبكي عليه موضعان، موضع صلاته في الأرض ومصعد عروج العمل إلى السماء. لذلك ربنا قال فما بكت عليهم السماء والأرض. فإذا هذه الأرض التي أنت تصلي إليها وهذا المكان الذي تعبد الله فيه، معنى ذلك يفرح بك ويحزن لفراقك. فقد روي عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وعن غيرهما من الصحابة قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعه، موضع عبادته في الأرض ومصعد عمله في السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا جبل، هنا جبيل، لما هذا التصغير جبيل؟ يقول العلماء تصغير تحبب، أخية كما تقول أخية، تصغير تحبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى وصف الجبل بتصغير تحبب، قال هذا جبل يحبنا ونحبه. نعم، وكلكم يعلم أصلا أعظم حادثة فيها إحساس الجماد برسول الله صلى الله عليه وسلم أي حادثة؟ أنين الجذع، أي حادثة تثبت بأن الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون قد وضع يده عليه حتى نزل وضمه وقال لو لم أضمه لحن إلى يوم القيامة. لذلك الحسن البصري الله يرضى عنه قال يا ناس الجذع يحن إلى رسول الله وأنتم لا تحنون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجذع الجامد اليابس في هذا الشعور بالحب للنبي عليه السلام، وقد بعضنا لا يكون عنده هذا الشعور بالحب. اللهم ارزقنا هذا الحب العظيم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. إذن ماذا قال؟ هذا جبيل يحبنا ونحبه. طبعا هنالك رواية هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. طبعا هذا إن شاء الله نشرحه في وقت آخر. موضوع المفاضلة بين الفضلاء، لأن هؤلاء كلهم فضلاء كلهم، والنبي فاضل بينهم. قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو قال دور بني الحارث ابن الخزرج. ثم قال تطيبا لهم جميعا: وفي كل دور الأنصار خير. في كل دور الأنصار خير، وفعلا في كل دور الأنصار خير، وشهد الله لهم بهذه الخيرية. سيرد معنا في رواية البخاري برقم 3791 أن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة من أي دور من الأنصار؟ من دور بني ساعدة. سعد بن عبادة من دور بني ساعدة. انتبهوا للترتيب، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا دور بني نجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة. قال سعد بن عبادة لحق النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا، فقال: يا رسول الله، أجعلتنا من آخرهم؟ يعني آخر واحد قال ثم دور بني ساعدة. فقال له عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الرائع الحكيم الجميل، قال: أما ترضى أن تكون من الأخيار؟ خلاص أنت كنت من الأخيار بكفي. إيه نعم، نحن بنقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. يعني المهم أن تكون أنت معهم، مو ضروري تكون أنت في أولهم، ما هي المهم أن لا نحرم من أن نكون بمعيتهم. قال له عليه السلام: أما ترضى أن تكون من الأخيار؟ قال: بلى أرضى أن أكون من الأخيار. هذا هو الحديث، طبعا معاني أخرى لا وقت لشرحها بما يتعلق بهذه الدور، نذكرها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. الآن البخاري ذكر إسنادا آخر، قال فيه بأن سليمان بن بلال قال عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه سهل بن سعد، يعني عباس الساعدي هو عباس بن سهل بن سعد، فمرة روى الحديث عن أبي حميد الساعدي، ومرة رواه عن أبيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. وانتهى بهذا الباب الذي قرأناه اليوم. اللهم انفعنا به يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.